أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نبدأ اليوم في سلسلة قدوات الحديث عن الإمام البيهقي. هو الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان، الفقيه الأصولي الزاهد أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري. ولد سنة 84 و300 في إحدى قرى بيهق بنيسابور. نيسابور اليوم شمال شرق إيران، ومدينة بيهق اسمها اليوم في إيران سبزوار. ها هنا وقف أيها الإخوة، الإسلام ولد في مكة وانتقل إلى المدينة ثم انتشر في هذا العالم. نحن اليوم نتكلم عن عالم ليس عربيا وفي بلاد بعيدة عن أرض الإسلام أو عن مهد الإسلام. الإسلام عندما يفتح بلاد العالم يجعل أبناء هذه البلاد علماء أجلاء. لما بيدخل الإسلام إلى بلد يحرض أهله على العلم، يحرض أهله على التقوى، يحرض أهله على العمل الصالح، فيجعل من أبنائه أبناء ذلك البلد، يجعلهم علماء الدنيا. غير المسلمين عندما يأتون إلى بلاد المسلمين يقتلون علماءهم، يدمرون مدارسهم وجامعاتهم، يحرقون كتبهم. التتر عندما جاءوا إلى بلاد المسلمين، تذكرون قرأتم أو سمعتم بأن نهر دجلة جرى أياما ماء أزرق أو أسود، لأنهم أحرقوا أو أتلفوا الكتب التتر ورموها في نهر دجلة حتى صار، وكانت الكتابة بالأحبار العادية، قال حتى صار ماء دجلة أزرق أو أسود من الحبر، إتلافا للعلم وتمزيقا له وتجهيلا لهذه الشعوب. أنتم تسمعون في كل فترة بأن إسرائيل قتلت العالم الفلاني، اغتالت العالم الفلاني، بأن رجالا مبرزين في علوم مختلفة يقتلون، مسلمين عرب يقتلون في بلاد أوروبية أو في بلاد أمريكية. لماذا يقتل هؤلاء؟ حرب من أجل تجهيل بلاد المسلمين والمسلمين. ولعلي قلت لكم مرة لأنه جاء إلى عيادتي مريض مع زوجته، لما عرفني بنفسه قال بأنه الدكتور فلان الفلاني هو رئيس قسم تقويم الأسنان في جامعة بغداد، وهو أستاذ دكتور في طب الأسنان. قال لكن نحن الآن موجودون في الشام، كلام من 10 سنوات تقريبا أو أكثر أو أقل. قلت له كيف الأمر عندكم؟ قال عميد كلية طب الأسنان كان أستاذا كبيرا في جراحة الفكين، قتل، تولى بعده أستاذ دكتور أيضا في جراحة الأسنان، قتل. قال الآن أنا مرشح لأكون عميد كلية طب الأسنان، لكني أخاف أن أقتل. غير المسلمين عندما يأتون إلى بلاد المسلمين يقتلون علماءهم. الإسلام لما يذهب إلى بلاد غير مسلمة يحول أبناءها إلى علماء. نحن الآن نتكلم عن الإمام البيهقي، وهو كما سمعتم إمام حافظ علامة فقيه أصولي زاهد. هذا الذي صنعه ليس عربيا، ولم يولد في مكة ولا في المدينة، ولد في شمال شرق إيران. الإسلام جعله عالم الدنيا، وكتب أو المؤرخون والمترجمون للعلماء يقولون إن مدينة بيهق خرجت كثيرا من علماء الإسلام. فلذلك يا أخوان، من جهة لتعلموا إنسانية هذا الدين وعظمة هذا الدين، ومن جهة لتعلموا أنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. يعني إذا أنت من الشام مو معناته أنت منيح ما لم تلتزم التقوى، إذا أنت عربي مو معناته بأنك أنت إنسان جيد ما لم تلتزم التقوى، إذا أنت اسمك محمد مو معناته أنت إنسان جيد ما لم تلتزم التقوى. هذا الدين يفاضل بين الناس على أساس التقوى. إلى اليوم لا زال هناك في أمريكا تمييز على أساس اللون، أنت أسود أو أبيض. إلى اليوم الإسلام لا يفرق إلا بالتقوى، والتقوى يا أخوان علم وعمل. كل ما بتتعلم أكثر وبتعمل بما تعلمت أكثر، إذن أنت ترفع في الدنيا وترفع في الآخرة، وعكسه بعكسه. فمهما كنت، أينما كنتم يا رجال يا شباب يا أيها الإخوة والأخوات، اجهدوا واجتهدوا أن تزدادوا علما وتزدادوا عملا صالحا بهذا العلم، هناك يرفعكم الله تعالى في الدنيا ويرفعكم في الآخرة. ولد سنة 84 و300 في إحدى قرى بيهق بنيسابور شمال شرق إيران، ونشأ فيها وتعلم من شيوخ بلدته منذ بلغ 15 من عمره. ثم مضى البيهقي كعادة المحدثين يرحل إلى بلاد شتى، فرحل إلى العراق والحجاز وأصبهان والري وبغداد والكوفة ومكة وطوف الآفاق. أنا أقول بأن تأصيل البعثات العلمية إنما الذي أصلها هم علماء المسلمين. إن نحن اليوم الدول ترسل طلابها بعثات علمية، فطلاب من سوريا مثلا في مختلف الاختصاصات يرسلون إلى إيفاد خارجي إلى بلاد في الشرق والغرب من أجل أن يتعلم ويعود ليكون مدرسا في الجامعة أو مستلما لوظيفة معينة من أجل تطوير العلم وتطوير العمل بالبلد. لكن هذا الطالب الذي بيذهب بعثة خارجية، أول شيء مأمن له الذهاب ومأمن له الإياب ومأمن له الإقامة ويأخذ معاش كمان، وموعود بس يرجع كمان الوظيفة مأمنة. بس علماء الحديث ما كانوا هيك، كان يذهب وحده، لا حدا مأمن له الروحة، لا حدا مأمن له الرجعة، ولا حدا مأمن له الإقامة، ولا واحد وعده بوظيفة، ولا يرجو من ذلك منزلة علمية أو إدارية، وإنما يرجو أن يحفظ كلام الله وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يسافر. وإذا قلنا لكم بأنه سنة 884 أو سنة 400 للهجرة في واحد عم بيسافر، فأكيد مو بالبولمان يعني عم بيسافر، ولا بالطائرة ولا بالسيارة، وإنما يسافر ماشيا على قدميه، ولعله يركب أحيانا ناقة. بس اسمع، قال يسافر، هلا هو في شمال شرق إيران، يذهب إلى العراق، يذهب إلى الحجاز، يذهب إلى بغداد، يذهب إلى أصبهان، أصبهان في إيران، يذهب إلى الكوفة، يذهب إلى مكة، يذهب، الله أكبر، وطوف الآفاق، كله من أجل أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجو بذلك تقربا إلى الله تعالى. لذلك إذا واحد يعني إجا حضر درس من يعني مسافة، خلينا نقول من المهاجرين، جاء إلى ركن الدين، ما له مساوي شيء. وإذا واحد راح حضر درس بيته بركن الدين، وراح حضر درس بجامع الأموي، ما له مساوي شيء. وإذا واحد ركب سيارة أو سرفيس أو راح ماشيا من شرق المدينة إلى غربها، ما بيكون فعل شيئا، يعني بيكون ساوى شغلة بسيطة جدا. فعلماء هذا الدين سافروا من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد يمشون على أقدامهم. سبحان الله، الإسلام يا أخوان لما بيتمكن في القلب بيصير هذا المسلم ما بيقدر يعود إلا أن يطلب العلم، ما بيقدر يعود إلا وأن يجتهد في العمل. مرة جاءني شاب بريطاني قال بأنه يريد أن يقرأ علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: أنت جئت إلى الشام لماذا؟ قال: أنا جئت فقط لأجل أن أقرأ القرآن الكريم وأقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما جئت لشيء آخر؟ قال: أبدا. قلت: أنت ماذا تعمل في بلدك؟ قال: أنا مهندس كمبيوتر أو برمجة، هكذا، مهندس برمجة في البرمجة، وجاء إلى الشام فقط من أجل أن يقرأ القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام لما يتمكن في القلب يحرك هذا المسلم ليتعلم دينه، وإلا مسلم ما بيتعلم دينه شو المسلم؟ هذا يؤذينا ويطعن في ظهر الإسلام والمسلمين. والآن يا أخوان أنتم ترون على مستوى يعني الصغير وعلى مستوى الكبير، فواجع المسلمين إنما تأتي من أبناء المسلمين. يعني عفوا، هلأ إذا واحد يهودي شرب الخمر، أنا وأنتم لا نتأثر، بس نحن نتأثر عندما مسلم يشرب الخمر. إذا صاحب كشك ليس مسلما عم يبيع البيرة، نقول أخي هذا مو مسلم. بس إذا صاحب كشك مسلم وعم يبيع بيرة، هذا طعننا في ظهرنا، خصوص وإذا اسمه محمد كمان، الله أكبر. إذا طالب في الجامعة ليس مسلما كان يسيء للفتيات، نقول يا أخي هذا مو مسلم. بس إذا طالب مسلم يقيم علاقة غير مشروعة مع بنت، هذا يؤذينا جميعا. وهكذا، فواجع المسلمين الصغيرة والكبيرة من أبناء المسلمين. يعني في مشكلة لما واحد بيكون بيصلي بالجامع بس بيأكل على الناس حقوقهم المالية، في مشكلة لما واحد بيطلع على الحج بس أكل على أخواته مليار ليرة سوري، بس الحمد لله يعني طالع على الحج وإن شاء الله الله بيغفر له. كيف والله قالوا لي بأنه أب مات ترك بيتا، بيت في حي راقي جدا، وهنن بيتين مع بعض، بيت للعائلة وبيت آخر مسكن بهذاك البيت ابنه. لما مات الأب البيت حقه مليار ليرة، الأخوات البنات قالوا لهم، قالوا لأخو إذا سمحت نحن يعني لنا حاجة بتوزيع الأرث، وانت البيت اللي ساكنه حقه مليار ليرة. قال لهم: أنا ما بطلع، أنا ما بطلع، إذا بتكون يعني اطلع أمنوا لي بديل، يعني جيبوا لي بيت هيك كمان حقه يكون أو قريب من هيك. ما بقدر شلون يعني أنا ومرتي وولادي متعودين على أن نعيش بحي معين، كيف بدنا نغير؟ قالوا له بس هذا حقنا في الإرث، شو لنا علاقة نحن نأمن لك بيت أو ما نأمن لك بيت؟ قال لهم إيه أنا من هالبيت ما لي طالع. ثم هو مسلم، يعني هلأ إذا يهودي فعل هكذا منقول يا أخي هذا يهودي، لكن أن يكون المسلم هو الذي يأكل حقوق العباد ويأكل حق أخته، يعني هذا في مشكلة كبيرة. الإسلام يا أخوان بدون علم، المسلم بدون علم هيك مؤذي، المسلم بدون عمل صالح مؤذي، المسلمة بدون علم بتصير تلبس بنطرون وإشارب وبتلبس فيزون وإشارب وهي تحسب أنها تحسن صنعا، أنه هي محجبة هي حاطة إشارب ومسترة. مسلمة بدون علم بتحط إشارب وبتتمكياج، مسلمة بدون علم بتصير تتواصل مع رجال غرباء تتكلم معهم في حضرة زوجها أو في غيبته. مشكلة، المسلم بدون علم مؤذي، يؤذينا جميعا، يؤذي نفسه ويؤذينا جميعا. بس عندما يتعلم، سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان عنده بستان فيه عنب، وهذا البستان له حارس ومزارع يعني يرعاه، فقال له هذا الحارس في سنة من السنوات، قال إن العنب في هذا العام لا يصلح زبيبا. يبدو كانوا بيمونوا بحول العنب لزبيب وبيبيعوا. قال ولا يصلح إلا ليعصر خمرا، يعني مدير البستان عم بيقول له لسيدنا سعد ترى العنبات تبع هالسنة أحسن شيء نبيعهم لواحد يعصرون خمر وهو يبيعون، نحن ما لنا علاقة، نحن نبيعوا عنب، شو حكم بيع العنب؟ شو حكم بيع العنب؟ جائز، بس ما حكم بيع العنب لمن يعصره خمرا؟ حرام. قال له إن العنب في هذا العام لا يصلح زبيبا ولا يصلح إلا أن يباع ليعصر خمرا. فقال له سيدنا سعد، لهون الشاهد، لما المسلم بيكون عنده علم انضبط بأوامر الله ويلتزم التقوى، بس إذا ما في علم، قال له سيدنا سعد، قال بئس الشيخ أنا إن بعت العنب لمن يعصره خمرا، اقلعه وارمه، إذا ما بيستفاد منه بنوب لشي كبه، بس أنا ما بسوي خمر، بئس الشيخ أنا. هلأ مرات مسلم كهربجي في خمارة منزوعة مضروبة الكهرباء فيها، بيدقوا له بيقولوا له والله الله يوفقك في تصليحة، بيروح بيصلح بيقول لك ما أنا والله الله وكيلك لما فتت حطيت إيدي على أنفي وطلعت فورا وأنا صلحت له الكهرباء، أنا لا شربت خمر ولا بعت خمر ولا اشتريت خمر ولا شيء، الله وكيلك أنت حرام. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا إثم وعدوان، أنت ساعدته لهذا الزلم. مهندس يطلب إليه أنه والله يدوكر بار بقلب فندق، يقول لك أنا والله شو بدي أعمل يعني، هيك وجدتني، والحقيقة مصريات أمنح. صاحب جلايل محل ستائر يطلب إليه أنه تعال والله يحط لنا ستائر كمان بهالمكان، ما بيجوز. شاب بيشتغل آي تي يطلب إليه أنه يقعد يستلم الآي تي ببنك ربوي، ريبة ريبة يا رجل ريبة، الله حارب الريبة، ما بيجوز. قال والله شو بدنا ناكل ونشرب كمان، وسيدنا سعد كان بده ياكل ويشرب بس لم يرضى أن يأكل ويشرب ممن يعصر العنب خمرا. قال له اقلعه وارميه. يا إخوان، المشكلة بأنه عدد من المسلمين لا يعلم. عنده شقة قبل الأحداث أجارة 15,000 18,000، إجا مكتب عقاري قال له أنا بستأجرها منك ب 50,000. استغرب، شنو ب 50,000؟ إما هي 15 17 18 20 50. قال له إيه، أنا لأنه بأجرها باليوم وبمساكن برزي، يعني شقة وباليوم مساكن برزي و50,000، يعني مين بدأت تأجر لأناس يرتكبون فاحشة فيها؟ قال أنا شو دخلني، يعني والله رزق منيحة، يعني رزقة إجت منيحة. يا حصرتي يا أخوان، مسلم لما ما في علم يرتكب الموبقات كلها وهو يحسب أنه يحسن صنعا، بعدين بيجي بيقرقع شيئا بمسبحة أنه هو عم بيسبح أو عم يذكر، وقد هدم الدين كله. لذلك يا أخوان، إذا ما تحرك المسلم لتعلم دينه يؤذي نفسه ويؤذينا جميعا. من أجل هذا كنت ترى علماء المسلمين، بل ترى المسلم العادي ما إن يسلم حتى يتحرك لطلب العلم. أنتم تعلمون المسلمون كلهم هاجروا من مكة إلى المدينة. ليه؟ لماذا هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة؟ لحقوا بالمعلم، لحقوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان في زمن النبي من لم يهاجر مرتكب لكبيرة. واحد أسلم وقاعد بمكة عند الكعبة، ما في بدك تروح تطلع المدينة المنورة. بس أنا هون دراستي، هون بيتي، هون شغلي، هون خالتي، هون أمي، هون جدي. أنت أسلمت، بدك تلتحق بالمدرسة، بدك تلتحق بالمعلم، برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كيف؟ كيف 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 شو معنات مسلم؟ يعني هو مسلم هيك بس بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وخلاص؟ ما مسلم بده يتعلم دينه ثم يعمل بتعاليم هذا الدين، هناك بيصير من المسلمين المتقين. قال: ثم مضى البيهقي إلى بلاد شتى، فرحل إلى العراق والحجاز وأصبهان والري وبغداد والكوفة ومكة، وطوف الآفاق. وكان في كل ذلك يصدر عن نفس خاشعة ورعة تراقب الله. هذا مقام المراقبة، من أعطيه أعطي الخير كله، أن يراقب الله عز وجل في حركاته وسكناته. كان في كل ذلك يصدر عن نفس خاشعة ورعة ترقب الله تعالى، وتطلب العلم لوجه الله، راضيا صابرا على بأساء الحياة. هل العلماء قليل منهم من كانوا أغنياء؟ في من العلماء من كان غنيا يعني من صغره، بس الكثير منهم نشأوا في أسر فقيرة، في منهم أسرته غنية. بس هلأ البيهقي ما كانت أسرته غنية، يعني وضعه المعاشي بسيط. قال: راضيا صابرا على بأساء الحياة، لأنه مرات واحد بيقول له ما تجي تحضر الدرس، بيقول لك والله بدنا ناكل، والله بدنا نطعمي المرة، والله مشان الأولاد، أنا بالشغل. لأنه ليش أخي بدك يعني أنت بالشغل؟ والله أنا مو ميسور كثير، يعني مشان هيك ما بجي على الدروس. طيب، هاي البيهقي من كبار علماء المسلمين، كمان كان من أسرة بسيطة. قال: راضيا صابرا على بأساء الحياة، لا يشكو قلة ولا عوزا، فإن همته العالية ونفسه السامية لا ترى فوق العلم مطلبا أنفس منه. يعني همة في طلب العلم مع نفس عفيفة ومع أخلاق عالية. الله يرزقنا الهمة في الإقبال على الله عز وجل، الله يرزقنا الأخلاق العالية، الله يرزقنا النفس العفيفة. قال: كان ما يرى شيئا فوق العلم، ما يرى مطلبا فوق العلم أنفس منه. طبعا العلم أعلى بكثير من المال، والعلم أعلى بكثير من المنصب، والعلم أعلى كثير من القوة البدنية، والعلم أعلى بكثير من جمال الشكل، لأن العلم يقربك من الله تعالى. للحديث عن الإمام البيهقي تتمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرار.